إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نقفل كتاب فتح المجيد نواصل الشرح، وقفنا عند باب من الشرك النذر لغير الله. الإمام كل الكتاب كان فيه على الشركيات، مسألة خطيرة وعظيمة تلف ما الناس فاكرة، والناس فاكرة أنه التوحيد شيء سهل وأن أنا أنجو من الشرك ده شيء يسير، واحنا بنقول لا اله الا الله، لكن ممكن تبقى فيه امور خفيه مش واضحه بيقع فيها الانسان في شركات ولا يشعر او لا يحتسب. ناهيك بقى عن الشبهات اللي ممكن تقابلك في حياتك تضرب القلب وتوقعه في شركات بدون ما يشعر. واي حد بيسمعنا او معانا في الاكاديميه او في المسلمين مش اقوى ولا اعلى من ناس وصلت يعني لمناصب عاليه جدا جدا جدا، رئيس جامعة مش عارفة ايه الدينية واستاذ ودكتور كذا كذا، يعني اصل الموضوع مش بعيد. ناس كبار ولهم اسماء في البلد ولهم مناصب عالية جدا وصلوا المراكز في الدين، مش بقول في الدنيا، مش بقول استاذ دكتور ولا محامي ولا لا، ده ناس في العلم، يعني ناس في العلم وصلوا مناصب ان هم العلم الشريعة يعني، واخد مكان عالي جدا جدا، وهذا هو واقع في الشركيات بيتفوه بيها عادي ويتكلم وبيعلن عنها وبيدعو ليها. مشكلة، مش عايزة بس ألمح أكتر من كده، لكن دول ناس يعني بالنسبة للمسلمين ده إمام، يعني عامر المسلمين اللي هم يعني حوالينا كده بنسأليهم فلان ده مين، يقولك أنا عربي، ده إمام، ده إحنا ماشيين وراه، هو قاعد في الشركات يقينا في الشركات، وتشوفي إزاي معايا وإحنا ماشيين في فتح المجيد، وهم لا يشعر أو يشعر الله أعلم، لكن العلم منا ما بعدها منا ونعمة ما بعدها نعمة، لكن دائما أقول وأردد مش هتوصل لأي حد. هنا طبعا النذر، أنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن النذر وعن أنواعه، وهنا بس هو ذكر الباب. أنا يعني هتكلم على وجه السرعة لأن أنا بسطت المسألة يعني. طبعا قلنا النذر عبادة لا تكون إلا لله، اللي هيوجهها لغير الله شرك القول واحد مفيش كلام. يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيع، الآية فيها مدح من الله للعبد اللي نذر لله شيء وفى بالنذر، يعني بيمدح مين؟ بيمدح اللي بيوفي بنذره. طب هل النذر مستحب او مكروه؟ زي ما بينا المره فاتت انه في قسم مستحب اللي هو اللي ربنا يعني هنا بيمدح اللي بيوفي بنذور، اللي هو نذر ايه؟ النذر المطلق او الغير مطلق، فهو ممدوح من الله اللي بينفي بنذر عامه، اي شخص يوفي بنذره ده شيء طيب لانه صدق عهده ووعده مع الله، فيحمد عليه ويشكر عليه والله أثنى عليه. جميل. أما مسألة النذر بقى نفسه فقسمين وضحناهم، في النذر اللي هو المطلق ده مستحب مفيش مشكلة لأنه مش طالب حاجة من ربنا، أما النذر المقيد هو ده اللي فيه كراهة، وبينا برضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان لما تقرأ الحديث ونعرف ما يبقاش عندنا لخبطة، يعني إزاي أجمع بين أن الله سبحانه وتعالى يمدح ويثني على اللي بينذر ويوفي بنذره، والله سبحانه وتعالى يقول ما انفقتم من نفقتين او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. طب ازاي الكلام ده في مدحه للي بيوفي بالنذر؟ معناه نذر شيء محمود ومستحب، ده المطلق، مطلق ان انا مش عايزه حاجه خالص زي ما بينا في المحاضره اللي فاتت. اما النذر المقيد هو ده اللي فيه قراحه، لان فيه يعني شك في مش يعني انسان بيتعامل مع ربنا بالتجاره، يعني كان ربنا مش هيعطيك خلل في الاعتقاد، يعني كان ربنا مش هيديني الا لو اعطيته، يعني لو نجحت في الجامعه السنه دي انا هطلع كذا، يا رب لو وفقتني في الجوازه دي انا هتصدق بكذا، فكانه الداعي الانسان حاله يقول ان الله لا يعطي الا بمقابل، ودي حاجه خلل في الاعتقاد. لا يجوز، الله اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه، والله اعطانا يعني في الاول وفي الاخر وبغير استحقاق وبدون طلب، فالله كريم، مش لازم انا اقول هدي عشان يديني، ده كده مش شيء مش طيب. اما النذر اللي هو مطلق فالعلماء قال ان هو على الاستحباب. احكام النذر طبعا ذكرناها على وجه السرعه، وهنا هو ذكر انه هو طبعا غرضه منه المصنف رحمه الله، الغرض من ذكر هذه الابواب بيكشف الستار عن عباد القبور واللي تلبسوا بالشركيات، وهم بيدعوا ان هم يقول لك انا لا بسجد ولا بركع. تقعدي مع اي حد بحكي لك عنهم اللي واخدين مناصب دول وكبار والناس شايفينهم ائمه المسلمين وبيتمسحوا فيهم، انت لو كلمتيه ده انت راجل امام ووصلت ودرست وبقيت في الجامعه في منصب عالي، ويعني انت حاجه كبيره، ايه اللي وصلك كده؟ يقول لك لا انا لا بسجد ولا بركع، انا لا بروح عند القبر اسجد له ولا بركع له ولا بصوم رمضان ليه؟ انا بصوم رمضان لله وبصلي لله وبسجد وبركع اهو في اتجاه القبله، انا لا اعبد الا الله. هيجي بقى معانا دلوقتي هقول لك الخلل هيجي منين، يعني فعشان تعرفوا نعمه العقيده. فهو بيبين هنا ان النذور الواقع بقى من عباد القبور اللي هم بيعبدوا القبور، ويقول لك لما تقول يعني نقول لا ما تقولش احنا عباد قبور، احنا لا نعبد القبور، احنا بس فقط بنسالهم يعطونا كذا او يوصلونا بالله بنتبرك بيهم، احنا لا نسجد ولا نركع. طب نشوف بقى الكفار قريش كانوا بيعملوا ايه. فهؤلاء اللي عبدوا القبور كان عندهم حته النذر، ينذروا للقبر ويعطوا القبر ويتقربوا القبر زي بالظبط اللي كانوا بيعملوه المشركين، بس بشكل بصوره يعني مختلفه، لان الشيطان يعني طرقه لا تنتهي والعابه واسعه قوي، ومتزينه للباطل اللي هنتكلم فيه في دروس 10 لقلبك كتيره جدا جدا، وقد تخفى على ناس المفروض ان هم يعني عندهم دماغ وعندهم علم زي اللي بحكي عنهم دول، مجرد انه غير صوره التزيين ما جابهاش بشكل مباشر، فاهمه؟ لف ودار لغايه لما جاب لهم صوره مختلفه تماما عن عباد القبور وعن المشركين، واوقعهم في الشرك بالتزيين بس بشكل لفهم لفه كده. ف نعرف ازاي؟ نعرف ان عندي كتاب وسنه، طب السكه مين؟ لو راح شمال ولا راح يمين؟ فده كل ده من النذر لله سبحانه وتعالى. بيبين هنا بقى النذور ربنا يعني جعلها نية لله، واي نذر غير الله فهو شرك قول واحد، نذر غير الله اصنام للشمس للقمر للقبر كله شرك بالله. طيب ودعاء غير الله. بعدين ذكر هنا برضو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النذر ان يطع الله فليطع، امر بقى فليطع ليه؟ لانه انا عندي الفاء دخلت على الفاعل المضارع واللام ساكنه، يبقى على طول الامر الوجوب، ما لم ياتي صارف، انا ما عنديش صارف، فاذا الامر هنا الوجوب فليطع. معروفه انه الفاء والواو، وثم اذا دخلت على الفعل المضارع المتصل باللام الساكنه تفيد الامر، دي حاجه في الاصول معروفه. فليطع هنا يعني فامر من الله سبحانه، امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي نذر لله لابد انه يوفي بالنذر، ما لا يخرج من الوفاء بالنذر هيبقى آثم، يأثم. يعني حكم ايه؟ آثم. لو ما وفاش بالنذر في مقدوره يأثم. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. اللي نذر معصيه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. نذر معصيه ازاي؟ نذر معصيه يكون ايه؟ زي ما قلنا قبل كده، يعني ان هو ينذر ان انا مش هعمل الحاجه دي، مش هكلم اهلي، هقطع ارحامي، هخاصم جارتي، نذر والله ما هبص تاني في مثلا مع اختي دي ولا داخله لها بيت، كل ده نذر معصيه حرام لا يجوز، والله ما هدخل لها بيت بعد اللي عملته فيها، لو كسبت القضيه دي مش هشوفها تاني، لو حصل لي كذا مش هكذا، فينذر معصيه لا يجوز، نذر المعصيه حرام مفيش كلام. هل ينعقد للكفاره او لا ينعقد؟ العلماء منهم من قال عليه كفاره منهم من قال لا، دي مباحث فقهي، لكن اللي انا عايز اقوله انه لابد الانسان اذا نذر طاعه لله يوفي بنذره، نذر معصيه لا يوفي بنذره، ولكن على اختلاف عليه كفاره ولا، والراجح انه عليه كفاره والله تعالى اعلى واعلم. انتقل بعد كده لمساله ثانيه، من الشرك الاستعاذه بغير الله. من الشرك، من تبعضية، تبعضية ليه؟ لانه هو لم يذكر كل الشرك، هو بيذكر ابواب، فمن هنا تبعضية، من الشرك الاستعاذه بغير الله. طبعا الباب ده من الابواب المتعلقه بالدعاء، ومهم جدا الابواب المتعلقه بالدعاء. الله سبحانه وتعالى قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، دعاء. الاستعاذه اللي هي الاعتصام والالتجاء، اللي هو العياذ يعني، والعياذ دفع الشر والهرب منه، و الإرادة إزالة الخوف، دي معنى العياذ أو معنى أعوذه، يعني الالتجاء والاعتصام بالله، وإن أنا بطلب دفع الشر عني، وإن أنا بهرب من شر وبطلب إزالة الخوف، ده معنى كلمة أعوذ. فيبقى الالتجاء والاعتصام إلى الله سبحانه وتعالى يدفع عني الشر ويزيل عني الخوف اللي تلبست بيه، وإلى آخره من معاني الاستعاذة. والياس بقى اللي هو لطلب الخير، أعوذ بجنابك ونحو ذلك، يعني تطلبي حاجة فيها خير. يبقى العياذ لطلب دفع الشر وإزالة الخوف، والياذ لطلب الخير، وإن أنا بقول يا ربي أعوذ بجنابك وألجأ وأعتصم بك إلى آخر الكلام. طيب قال هنا الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والالتجاء إلى الله. عندي هنا مسألة الناس بقى إن هم صرف شيء من العبادة أو صرف شيء من الاستعاذة لغير الله، حكمه إيه؟ يعني اللي صرف شيء من هذه العبادات أو الاستعاذة، طبعا الاستعاذة عبادة لأنها طلب ودعاء. طيب اللي هيصرف شيء لغير الله من العبادة فهو مشرك. طب هل الاستعاذة ينفع أستعيذ بمخلوق ولا الاستعاذة كلها لله؟ احنا قلنا الاستعاذة اللي هي طلب دفع الشر وإزالة الخوف، وهي معناها الالتجاء والاعتصام. ينفع أستعيذ بمخلوق، بإنسان يعني زيي؟ العلماء لهم تفصيل، العلماء لهم تفصيل. أولا فاهمين ابتداء الاستعاذة لها مفهوم ظاهر ولها مفهوم باطن، لها مفهوم ظاهر ولها مفهوم باطن. الاستعاذة لا تص ده من العلماء من قال الاستعاذة لا تكون إلا لله، لا تصح إلا لله. ليه؟ ما ينفعش أبدا أستعيذ بمخلوق. الاستعاذة توجه قلب واعتصام والتجاء ورغبة ورهبة وخوف وطلب إزالة الخوف ودفع الشر، معاني كلها قلبية. والمعاني القلبية يا جماعة ما ينفعش أي حاجة فيها تكون غير الله، واضح؟ الأمور هي متعلقة بالقلوب، لا يصح أن تكون غير الله بفسادة العبادة، يعني ده القلب لله تبارك وتعالى، فما ينفعش. في فريق تاني قال لا، الاستعاذة بالمخلوق لو يقدر على إنه هو يدفع عني الشر ويقدر يزيل عني الخوف ويقدر ان هو انا التجئ اليه واعتصم بيه وهو قادر على ده، مفيش مشكله، ما يبقاش الشرك اكبر، لان انا ما طلبتش منه حاجه في غير مقدوره. القول الثاني ليه وجه. القول الاول اللي رفضوا تماما الاستعاذه تكون غير الله، حجته من المساله مساله قلبيه، مساله قلبيه تكون لله. الوجه الثاني يعني توسعوا شويه في المساله، قالوا العلماء يعني الفريق الثاني قالوا لا، الاستعاذة بشخص بإنسان في مقدوره ما فيش مشكلة، أنا مش دعم قلبي. يعني حد مثلا أنت ليكي ناس بيأذوكي، جيرانك بيأذوكي، أو حد في الشارع متربص بك أنت ولادك، وأنت تعرفي حد مثلا له سلطة ولا ليه بتاع، فنروح قلت له والله الراجل ده شر راح جاي يضايق في بناتي ويقرفنا وبتاع، شوف لي حل، أنا جاي لك أهو، جاي لك دي يعني لجأت ليك أهو عشان شوف لي حل مع الراجل ده. يقول لك حاضر والله، ده أنا هجيب له ظباطي يقفوا تحت البيت وهاخده وهعمل فيه وأسوي فيه. فانت لجأتي هنا اهو، لجأتي في مقدوره، هو في مقدوره موقف قاطع الطريق او الحرامي او الشخص ده، ما دي ما فيهاش حاجه. القلب فيه ايه؟ هي دي بقى المساله. وانا رايحه له بقول له انا محتاجه تعمل لي وتحل لي مشكلتي. قلبي ساعتها فيه ايه؟ تعلق بالمخلوق ولا مجرد هو سبب انا رايحه له عشان يقدر يوقف المجرم ده او قاطع الطريق او ما اشبه هذا؟ هي دي بقى النقطه. فقالوا دلوقتي الفريق الثاني بقى اللي قال ممكن يستعيذ بالمخلوق لو كان في مقدوره، حجتهم انه الاستعاذه بغير الله شرك اكبر اذا كانت في غير مقدوره. ان انا اروح زي بالظبط عباد القبور اللي بيروح يقدم وينذر للقبر ويقدموا القرابين ويذبحوا الذبائح، اديني الولد ووصل لربنا ان يديني كذا، حتى لو على وساطه، يعني حتى لو ما طلبش مباشر، طلب منه ان هو مجرد واسطه. طب الكفار قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، ما نفس منطق الكفار. فهو طلب بشكل مباشر او غير مباشر شرك في الحالتين، لان يعني الكفار احيانا كانوا بيطلبوا بشكل مباشر واحيانا بشكل غير مباشر. فهو بيقول لك انا لو طلب من المخلوق ده وهو حاجه مش في ايده مش مقدوره استعاذ بيه، هذا زي ما كانوا بيستعيذوا بالجن زمان وهيجي معانا، ده اللي حرام، وده اللي يبقى شرك اكبر. اما لو استعاذ في حاجه في مقدوره لمانع، قال لك ليه؟ قال ان الاستعاذه فيها عمل ظاهر وعمل باطن. صحصحي معايا، الاستعاذه يا جماعه فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، موضوع مهم جدا يمكن ما خطرش على بالك ولا فكرت فيه، بس والله الامر يستحق. فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. العمل الظاهر ان هو بيطلب العوز ويطلب العياذ ويطلب العصمه من الشر ودفع الخطر اللي بيداهمه والى اخره من المعاني دي، خلاص او ينجم كل ده. وفي عمل باطن، ده العمل ايه؟ الظاهر. يبقى العمل الظاهر اللي هو طلب العياذ والعصمه والشر، ودي عمل ظاهره رايحه لشخص بقول له الحقني، ادفع عني الراجل ده، ابعده عني، ابعد شره عني، انا مش قده. كل ده طلب اهو عوز ودفع شر وازاله خوف، كل ده ظاهر. وفي عمل باطن اللي هو توجه القلب، السكينه، الاضطرار عند الازمه بقى، الحاجه اللي المستعان المستعاز به، الاعتصام بتوفيد الامر، تفويض الامر اليه. الامور دي بقى قلبيه لا تنفع الا الله. يبقى انا رايحه استعيذ واسال ويعني، لكن انا قلبي معلق وسكنتي وتوجهي وامري كله لله، لان في الاخر اللي انا رايحه له ده مخلوق لا يملك نفسه شيء، هو مجرد سبب. فاهماني؟ ففي الحاله دي الاستعاذه ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. لو هي دي الاستعاذه، في ان انا خدت في الظاهر والباطن لله، اما لو دخل بقى حته باطنه وهي دي بقى مشكله، ان يختلط الامر على الانسان. ودي عايزه قوه ايمان. انه احيانا بنقول لا احنا، انا رايحه للمحامي سبب عشان يرفع القضيه، انا رايحه للدكتور، لا انا عارفه اللي بيشفي ولا بيعمل، بس هو دكتور شاطر فانا رايحه له. بتقول باللسان بس من جوانا في حته تعلق. مش هتوصل للشرك الاكبر طبعا، لان احنا ربنا بيحاسبنا على الظاهر، لكن انا من جوايا عارفه ان هو سبب. لكن ممكن درجه اليقين ما تبقاش قويه قوي، درجة اليقين ما تبقاش قوية قوي. أنا عارفة إن الدكتور ما بيشفيش، والمحامي مش هيرجع القضية، والشخص ده مش هيدفع عني القصة دي اللي أنا فيها من أذى ولادي والشخص المتربص بيا. ماشي، بس القلب فيه إيه؟ لو القلب مش متوجه ليه بالكلية، ده أعظم الدرجات. لو توجه به وأنا متوجهة بقلبي لهذا الشخص، ده شرك. شرك على طول، لا ينفع، بس عايز هنا شركية. لو نص نص بقى، يعني أنا لسه إيماني ضعيف، ماشي نمشي الدنيا مسلمين. واخد بالك؟ فهي مساله ان هي ضابط القلوب. امال النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لما قال الا في الجسد مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. امال ايه؟ الموضوع مش سهل. القلوب امرها خطير. ما الامر كله مدار، الامر كله مدار الدين ابتداء على القلوب، هيطلع على الجارح. فهي دي التفصيل، وده المقصود، وده اللي ان شاء الله هو الراجح، ان هي مساله ان انا الامر اللي انا بستعيذ بيه ده، او الشخص اللي هستعيذ بيه ده، انا قلبي مش معلق بيه لكن معلق بالله. هنا يبقى المساله تمشي ومفيش مشكله ومعلكيش خطر، وان كده يعني طلبت شيء في مقدوره وقلبي معلق بالله. طب اجيبها ازاي؟ يعني اجيبها ازاي؟ انا طالبه من شخص حاجه، شخص حي اولا، ابتداء مش ميت، يعني ما ينفعش ميت خالص ذكر رجع من الموضوع. انا بتكلم في الاحياء، ازاي قلبي ما يتعلقش بالحي؟ الدكتور، المحامي، الشخص اللي هيتفاجئ يوقف لي عساكر عشان يمنع عني الحرامي او القاطع الطريق، يعني ازاي قلبي ما يتعلقش؟ دي بقى اسمها ايه؟ تمرين القلب على تعبيده للرب. تمرين القلب على تعبيده للرب. القلب يبقى معبد للرب جل جلاله. قلبي مع الله. بروح وباخد بالاسباب وبلجا للشخص واللي هيدفع عني واللي هيعزني واللي هيعمل لي كل ده، بس انا قلبي عارفه في كل لحظه بجدد وبسمع نفسي وببقى عارفه وانا بطلب الشيء ان الله بيد كل شيء وهو على كل شيء قدير، وان هذا البني ادم اللي انا رايحه له فاكره ما هنا ما هناك، ده ممكن في لحظه يتخلى عني، او ممكن في لحظه ربنا يخذله هو نفسه، او ممكن يموت. مش تحصل كده؟ ها؟ يموت، يتسجن، يحصل له حاجه يسجنوه، يحصل له حاجه يموت، هو نفسه يتقلب عليا، ممكن في لحظه السبب اللي انا معلقه بيه ده يزول. وده التوحيد. وده التوحيد. لا أعلق قلبي بالسبب أبدا. اسمعي معايا الكلام مهم، عشان احنا العقيدة ما بحبهاش تبقى جافة. أنا عايز أسقط العقيدة على حياتنا وعلى قلوبنا عشان نستفيد. يبقى أنا دلوقتي في مسألة الاستعاذة بالتفصيل اللي أنا ذكرته ده، في جزء منها باطن وجزء ظاهر. الباطن لا يكون إلا لله، الظاهر لو في مقدور الإنسان ألجأ إليه. لو ميت قول واحد شرك مخرج من الملة، قول واحد شرك مخرج من الملة لو سألت المقبور شيء. لكن الحل هو بقى اللي فيه التفصيل ده، قادر ولا غير قادر. طب لو قادر، قلبي مع مين؟ قلبي مع الله. وبعدين هو سبب. امرن ازاي باللي انا قلته كده؟ تمرين القلب على انه ايه؟ لتعبيده للرب تبارك وتعالى. يبقى قلب معبد لله مش للاشخاص. طيب وهنا قال المصنف طبعا الناس بقى اللي ايه تروح للعراف وتروح لل اللي واحد شيخ نصاب وتقول كده هو مش شيخ هو دجال وعراف وكاهن سميه اي حاجه يعني، وكل ده عشان ايه؟ عندها مشاكل، عندها مشاكل وعندها سحر وعندها عمل وعندها مرات بتاع درتها اللي هي الزوجه الثانيه ولا الثالثه بتاذيها وعندها وعندها وعندها. دي مشاكل عايزه حل مش عايزه شرك. المشاكل دي درتك اللي بتاذيكي ومش عارفه مين بيعمل فيك ايه وجوزك اللي سابك والكلام ده عايز حلول برضه نذكرها في 10 في قلبك 10 لقلبك، لكن مش عايزه شرك، مش هتتحل بالشرك ولا الالتجاء للدجالين. دي الحلول في باب المشاكل في 10 لقلبك. طيب الله اعوذ بالشيطان الرجيم. قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اهو شوف الامام من ذكائه انه بيذكر العنوان ويعنون الباب وبعدين يذكر ايات تخدم الهدف اللي هو عايزه، ومن صدقه يعني لله نحسبه على خير، الله قد يوفقه في هذا هذه الابواب. وانه كان رجال من الانس، رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. ازاي يعني؟ كان ايه صفه الاستعاذه؟ كان ايه رجال من الانس بيروحوا يلجأوا ويستعيذوا ويطلبوا من رجال من الجن؟ كيف؟ كان عندهم لما بيسافروا اسفار كثيره ويمشوا مثلا في الصحراء وفي كده الدنيا ظلمه والمنظر مخيف، فيجي ينزلوا بالليل هص هص معصوف في الصحراء والايام بقى مش قمريه وضلمة ولا نور ولا حاجة، المنظر مرعب. فكان يقولوا إيه بقى؟ نعوذ بسيد هذا الوادي أو عظيم هذا الوادي أو يعني أي لقب أي لفظ يقولوه، بمعنى إن هم بيستعيذوا بسيد الجن في الوادي ده عشان يحميهم إما من الجن الشرير اللي هو يعني بيجي منه الشر، وإما بيستعيذوا عشان الهوام بقى والأفاعي اللي بتبقى في الصحراء والحيات والحاجات اللي هي ممكن تضرهم. فكانوا بيستعيذوا، فايه اللي حصل؟ زادوهم رهقه. الجن يفرح ان الانس بقى ضعيف وبيساله وما سالش ربه ولكن سال الجن، فيفرح بده جدا جدا، وبعدين يزدوهم رهقه، يزدوهم خوف والم وتعب على تعبهم. وهي دي سنه ماضيه، كل من لجا لغير الله عذب بما لجا اليه، بما لجا اليه، كل من لجا لغير الله عذب بما بالشيء اللي لجا اليه. كل من ترك الله سبحانه وتعالى ولجأ لغير الله وتعلق بغير الله هيعذب بالشيء اللي تعلق بيه ده. فكانوا بيعذبوهم وكانوا بيزدوهم رهقة، وكان عندهم يعني مشاكل ما بعدها مشاكل. هنا برضو ذكر آية قال إن هو في باب برضو لا تجوز الاستعاذة بالجن، الله ذم الكافرين في هذه الآية وقال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. آية دي خطيرة. هنا بيقول إيه؟ إنه ذكر الآية في سورة الأنعام دي مقصود بيها استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الجن والإنس بالجن. خلي بالك الآية اللي ذكرناها السابقة فيها إنه الإنس لما كانوا بيستعيذوا بالجن بيزيدوهم رهق وعذاب، بس في كمان صورة تانية في علاقة الجن بالإنس. يعني الصورة الأولى إنه كان بيزيدوهم رهقة، في صورة تانية إن هما لأ، ده بيستمتع بده وده بيستمتع بده، الاتنين بيستمتعوا ببعض. كيف؟ إيه هو الاستمتاع؟ استمتاع الجن انه الانس يعظمه، واحسن حاجه في الدنيا. عدو الله الاول الشيطان، يبقى حد يعظمه ويستعين بيه ويستغيث بيه ويلجا اليه ويعامله كانه هو الرب. ده فرحه ما بعدها فرحه واستمتاع ما بعده استمتاع. اصل الجن ما يلزموش قصور ولا بيوت ولا عايز عربيات اخر موديل ولا يهمه، فهماني؟ يعني استمتاعه معنوي، هو مش محتاج لحاجات البشر اللي احنا بنلجا اليها وعندنا حاجات تانيه. فهو استمتاع معناه مبسوط جدا ان هو يعظمه ويستعيذ به ويخضع عليه ويلجأ اليه، ده استمتاع الجن. طيب واستمتاع الانس بقى بالجن انه يديله ينفذوا امر. لما تعرفين نسأل الله السلام يا رب، ربنا يحفظنا يحفظ المسلمين. لما واحد يحاول يروح يعمل سحر وعايز يتعلم السحر بيعمل ايه؟ بيروح يتعلم السحر بطريقه معينه، مش هنذكر الطريقه يعني، وبعد ما يتعلم السحر ويتقن السحر ده خلاص، عشان يبطل السحر ويبقى معاه واحد خادم من الجن الكافر، لازم هو نفسه يكفر ويعظمه ويلجأ ليه. خلاص، فاستمتعوا هنا بقى المسكين الغلبان اللي هو ايه اللي الجن بقى يعمله عايزه. هدا اقف وقع من اتنين، واحد ومراته خليهم يطلقها يلا، خلي البنت دي ما تتجوزش، وقف حالها واعمل لها كذا، وكل واحد يشوفها يلا ينفذ الامر. كل ما يطلب منه شر ينفذ الشر، كل ما يطلب منه شر ينفذ الشر. فالتاني الانس المسكين الكافر ده اللي كفر خلاص بهذا العمل، فرحان انه بقى عمل نفسه اله هو كمان، كن فيكون. عايز اخرب بيت ده هخرب بيت ده، وعايز اوقف جواز دي ماشي، وعايز اخلي دي جيلها نزيف على طول يلا، فهو فرحان. الكلام ده يعني على الاطلاق؟ لا طبعا، انا بقول هو بيعمله كده. طب مين اللي بيجوز فيه الحاجات دي؟ اللي مش محصن نفسه، ولا ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش للجن سبيل على الانسان، ولا له سلطان، ولا يستطيع ان يفعل شيء، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لكن الناس ماشيه في الهوى بقى، اللي لا صلاه ولا اذكار ولا اي حاجه، هوى في ثانيه 100 جنيه تروح لاي واحد من الدجال دول تدوم له يعملها سحر ينططها. طب ينططها ليه؟ ما هي في الهوى، ما فيش. واحد قاعد يا جماعه في الصحراء وبعدين عايز ينام في وسط بقى الافات والتعابين والحيات وكل ده، راح عمل جاب كرتونه كده او حته قماشه وراح حاططها، ده حمى نفسه، ده في الهوى، ده اي حاجه هتاذيه. على بالك انت ما فيش لا صلاه ولا اذكار، ولا اذكار صباح ولا اذكار مساء، ولا صلاه ولا رقيه ولا اي حاجه خالص. طب اي حد ممكن يتسلط عليك، ما فيش مشكله خالص. فده استمتاع الانس بالجن واستمتاع الجن بالانس، فالاثنين بيكفروا في الاخر، لكن ده الوضع يعني. طب شوف الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي ان احنا نحصن نفوسنا في الدعاء اللي هو في خولة بنت حكيم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحديث صحيح مسلم، والحديث حلو يعني، في حاجات كتير، الحديث كلها جميلة وحلوة، لكن ده فيه معاني مهمة عظيمة يعني. شوف بتقول ايه؟ من نزل منزلا، المنزل المكان اللي هو بينزل فيه الانسان ويستقر فيه، يسمى المنزل. حتى بيت المسلمين يقال عليه البيت عامه اللي احنا بنقيم فيه يعني، يقال عليه منزل. ليه؟ لانه مقيمين فيه، فالشيء الانسان بيقيم فيه يكون عليه، يقال عليه منزل. فمن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل منزلا يعني انزل في اي مكان مفتوح، صحراء، في حته، في ماشي في مكان، ماشي في اي حته ونزل فيها، قال: اعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ، قلنا خلاص العياذ، التجأ واعتصم بكلمات الله. خلي بالك، يجوز ان انا استعيذ بكلمات الله، ويجوز ان انا احلف بكلمات الله، ليه؟ لانها صفاته. لكن لا يجوز ان انا احلف بمخلوقات. اسمعي معايا، يعني اعوذ بكلمات الله، كلمات الله اللي هي كلام الله، كلام الله قيل هو هنا القرآن، فجائز. يعني واحد قال بالمصحف يقصد كلام الله، جائز. لكن لو يقصد المداد والورق لا، لو بيحلف المصحف يقصد بيه هو كلام الله، صفات الله سبحانه وتعالى، ما فيش مشكله. فاعوذ بكلمات الله التامات، اعوذ الجا واعتصم بكلمات الله، يعني بكلمات الله يعني بصفات الله، لان كلام الله في صفاته، والقران في صفات الله عز وجل. بكلمات الله التامات، التامات اللي هي ايه؟ كيف تكون تامات؟ الكلام يكون تام ازاي يعني؟ الكلام يكون تام بأمرين: الأول الصدق في الأخبار، والثاني العدل في الأحكام. يبقى أنا عشان أقول الكلام تام لابد يكون صدق فيه، هو في حد نفسه صادق، والكلام كله صدق في كل ما أخبر أو أخبرت به بهذا الكلام، وعدل في الأحكام، ده يبقى كده تام، وده لا يكون إلا لله. الكلام كله يبقى صدق والأحكام كلها عدل، لا يمكن يبقى في كلام البشر، مستحيل. لابد يعتري كلام البشر بعض الكذب او بعض المبالغات، وهيعتري احكام البشر ولابد بعض الظلمات، ظلم. فلا يمكن يكون الصدق كامل والعدل كامل الا الله عز شانه. اعوذ بكلمات الله التامات، هيقول بقى الكلام ده، من شر ما خلق. بستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، يعني شر ما خلق. يعني ايه شر ما خلق بقى؟ ما هنا موصولة، من شر ما خلق، ما هنا ما موصولة، وركزها بقى عشان تحضروا تدبر وده هيفيدنا في التدبر كتير جدا اللي هقوله دلوقتي ده، هيفيدك في التدبر وانت بتقرأي القرآن، قاعدة مهمة رائعة هتفيدك في التدبر. هنا من شر ما قالك، احنا قلنا واحنا بنشرح التدبر وبنفسر القرآن ونبين الأمور في التدبر إنه ما من ألفاظ ما الموصولة، يعني من ألفاظ العموم. ما الموصولة بمعنى إيه؟ معنى الذي. الما الموصولة بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم. طب خلي بالك كده، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. طب لو شلنا ما وحطينا الذي، أنا بقول ما موصولة يعني معنى الذي. طب لو شلنا ما حطينا الذي، يعني من شر الذي خلق. جميل؟ لا مش جميل. ليه؟ عشان لو قلنا من شر الذي خلق يبقى أنا بستعيذ من كل المخلوقات، وده مش صحيح، لأن في مخلوقات فيها شر وفي مخلوقات فيها خير. مظبوط؟ طب تتوجه ازاي واحنا بنقول ما هنا موصوله ومعنى الذي؟ دي علماء بقى الاصول وعلماء اللغه عارفين حاجه بيقال عليها الظهور في العموم. دي هنا معناها الظهور في العموم، يعني ايه؟ يعني تقيم ببعض الاوصاف. يعني من شر ما خلق هنا وان كانت ما موصوله بمعنى الذي، لكن لا تفيد كل الخلق، فبيقولوا عليها الظهور في العموم. يعني ايه الظهور في العموم؟ يعني بعض الاوصاف، مش كل الخلق فيهم شر. والمعنى يعني يا رب اعوذ بكلماتك التامه اللي هي صفاتك من شر الذي فيه شر. ده معنى الحديث، من شر المخلوق اللي خلقت فيه شر، او شر اللي عنده شر. فهماني؟ زي قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها. خلي بالك، تدمر كل شيء بامر ربها، كل من الفاظ العموم. شيء ذكر في سياق هذا العموم، تعم بأمر ربها. الله، يعني كل شيء هيتدمر؟ هي ريح ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه ودي هتدمر كل شيء؟ لا، يقول عليه إيه بقى؟ الظهور في العموم. يعني بعض الأشياء ربنا أراد أنها تدمر فتدمر بهذه الريح وهذا العذاب ربنا أرسله على هؤلاء الكفار. معي؟ يبقى اسمها الظهور في العموم، المقصود به التقييد ببعض الأوصاف، والا مش كل شيء. دي هتلاقيها في القران كتير، بتقرا القران كده تتدبري ان شاء الله ما ربنا يفتح لنا ونكمل تدبر. خير كبير 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 قوي 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 هتلاقيه في التدبر. فدي من الحاجات اللي هي يقال عليها الظهور في العموم. ارجع تاني الحديث، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هي بتفهم المعنى وانت بتقولي بقى الحديث اللي بنقوله. خلاص، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، من منزله ذلك، مش هيضره شيء لغايه لما يرحم من منزله. طب ايه من شر برضه؟ اقف عند الشر. الله خلق المخلوقات وليها تقسيمه، في مخلوق خير محض اللي هم الملائكه، وفي مخلوق شر محض اللي هو الشيطان. خلاص، والخير المحض الملائكه والرسل والحاجات والمخلوقات تانية برضه، غير يعني غير الاشياء اللي فيها روح، يعني غير الملائكه وغير الرسل والجنه خير محض، في حاجات ربنا خلقها خير محض. الجنه كلها خير، الرسل كلهم خير انبياء، الملائكه كلهم خير ما عندهمش شر، خد بالك. يبقى دي مخلوقات كلها خير، وفي مخلوقات شر محض، ابليس والعياذ بالله. خلاص، ابليس والعياذ بالله. وفي مخلوق فيه خير وفي شر اللي هو الجن والانس. الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، والانس منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم التقسيمه دي. طيب، لم يضره شيء برضو، دي نكرة في السياق، النفي تعم. أنا قلنا من شر ما خلق، لم يضره شيء، نكرة في السياق النفي فتفيد العموم. ولكن معلش أنا برضو هنا، ولكن عندما ما خلق الماء موصولة، وهنقف هنا برضو، لم يضره شيء حتى يرحل، نكرة في السياق العموم تعم، يعني مش يضر اي حاجه خالص، لا عقربه ولا حيه ولا حيه ولا مش عارفه ايه ولا خالص ولا عقر ولا ما فيش، مش هيضر شيء. ده معنى الحديث. طيب انا اجي هنا تقولي لي مش هيضر اي حاجه خالص في اليوم ده؟ طيب، قد ينزل انسان منزل ويقول هذا الدعاء ما يضر شيء، يحصل له ايه بقى؟ شك في كلام رسول الله. ليه؟ لانه جاهل بمعاني اللغه، وجاهل بالفهم عن الله، وجاهل عن مقصود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وجاهل باللغة وبأصول اللغة وأصول فما منه غير الشك. هو الشك والشبهات كلها لدرجة كون المسلمين أساسها الجهل. طيب أنا ليه ممكن أنزل المنزل ده وأقول الدعاء ده وأنا مستجاب؟ وهدي بقى حتة كمان بالمرة السترات كده، وممكن تدعي وتتضرعي بكل قلبك وأنا مستجاب، وممكن تاخدي بالأسباب وتدخلي سريرك على وضوء بترقي نفسك بالرقية الشرعية وتقولي الأذكار كلها بتاعة النوم، ومع كده يحصل لك كابوس. نادر يعني كده، قد يقع. ايه يعني اعمل ايه بقى انا؟ يعني اشك بقى ولا اعمل الموضوع؟ لا، نفهم نعمل ربنا سبحانه وتعالى سمعك فتفهمي، ده رزقك اللي بتسمعه دلوقتي، ده رزق حر منه كتير جدا. جميل، افهمي بقى الكلام. انا دلوقتي بقول هذا الدعاء وانا عندي نكره وقلت له دلوقتي ما يعني ايه، وخلاص عارف ما مش انا ما قلق وفهمنا. هنا بقى نكره في السياق النفي، واحنا بقى دارسين اصول فقه وبتحضروا معايا كتير وهتبتدي بقى تشغلي مخك. دي نكره في اصول، اللي هي معناها نكره في السياق النفي تعم. طب امال انا مره نزلت وحصل لي ده، انا نمت مره على ضوء وجرالي ده، انا ادعيت وما استجابش. اوجه الامور دي ازاي؟ حاجه من الاثنين. شوفي، لما انزل المنزل ده اقول الدعاء اللي علمه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، انا كل يقين ان يقينا مفيش حاجه تضرني ابتداء. طب وقع الضرر، حاجه من الاثنين، ما هوش تالت. اما ان انا عملت شيء، اما انا عملت شيء او اذنبت ذنب او مصر على شيء اغضب الله فاعرض عني فلم يجرني ولم يعزني ولم ينجيني، وده وارد جدا جدا، فخلى بيني وبين شيطاني او بيني وبين هذا الضرر. واما اللي هيصيبني شيء ضعيف جدا لا يذكر وسرعان ما ينتهي. يعني ممكن تبقي داخله مثلا اي اذكارك ووضوءك وكل حاجه، وتيجي هتنامي تلاقي حاجه حصلت لك مش لطيفه كده، وانا طب انا راقيه نفسي ورقيه شرعيه وقايله الاذكار وعامله كل حاجه، ايه اللي ضرني في منامي ده؟ حاجه بسيطه لا تذكر، ابتلاء بتؤجري عليه وامتحان للقلوب. قلوبنا بتمتحن كل شويه، كل ساعه وكل يوم في امتحان لقلبك بس انت مش حاسه. فامتحان للقلوب، قال لك الله، قالوا لنا ادخلي على وضوء السرير وارقي نفسك وقولي الاذكار، واول بقى ما تنامي على جنبك اليمين وتعملي السنه وتقولي الاذكار هتنامي نومه مريحه ولا كوابيس ولا قلق ولا حاجه. وعملت وما حصلش حاجه، نفس الكوابيس والاحلام المزعجه ولا كاني ما... ايوه ما ده الاختبار. هو ده الاختبار كده، هنبقى سقطنا. اللي فكرت بطريقتي وسقطت ورصبت في الامتحان، لا، انا هعمل السنه وهرقي نفسي وهعمل اللي عليا، لو اصابني شيء اقول خلاص، اما انا ذنب اذنبته فربنا ما عافانيش وما عصبنيش، واما انه حاجه بسيطه هتعدي ومش مشكله وابتلاء احسن من غيره من ضمن الابتلاءات واحنا راضيين. ده بالك ازاي لازم عندنا ثقه في موعود الله وفي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لما تمر عليك حاجات زي دي وتقولي الله ده نكره في السياق النافي اهو، فيعم. طب ما هو هيعم ما يحصليش اي حاجه، وانا حصل لي، حصل لك يبقى بالمفهوم اللي انا قلته ده واضح يا جماعه الخير. طيب طبعا هو هنا بيتكلم برضو يبين انه المخلوقات ممكن يكون منها امور ضاره، عاصفه، ريح، يعني مش بس اللي هو عقرب او مثلا حيه او بتاع، لا بيقول برضو ممكن يكون عاصفه، ممكن تكون ريح، ممكن جن، ممكن هامه، ممكن اي حاجه. وده اللي قاله يعني. طيب في بعد كده باب من الشرك ان يستغيث بغير الله، ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره، ده من الشرك برضو من الطبيعيه. وبين هنا برضو الاستغاثه، هو ما زال بيتكلم فيه الامور كلها المتعلقه بالدعاء، كلها بالدعاء. الاستغاثه بالله اللي هي عام من يعني معنى الدعاء للاستغاثه، الدعاء عام من الاستغاثه، هو دعاء بس الدعاء عام. ليه؟ لان الدعاء عندي نوعين، عندي دعاء عباده وعندي دعاء مساله. والاستغاثه طلب الغوث، هو ازاله الشده والاستنصار وطلب النصر والاستعانه زي ما هو جايب هنا في الكتاب يعني. فمعنى الاستغاثه ان انا طالب ازاله الشده، فالاستغاثه دي بتبقى في اوقات معينه، ان انا في وقت قرب جدا وشده جدا فانا بستغيث. خلاص. يبقى الاستغاثة لا تكون إلا في كرب شديد، وشخص مهموم، وشخص مكروب، وشخص عنده ابتلاء كبير، فيستغيث ويدعو هو في حالة من الكرب الرهيب، والشخص ده في الغالب ربنا بيستجيب لي. في الغالب ربنا يستجيب لي ليه؟ لأنه دعاء المضطر ليه حلاوة وليه تأثير وليه قربة من الله سبحانه وتعالى، والله يحب العبد اللي هو بيدعي دعاء المضطر. الله أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الله أإله مع الله؟ لا يا رب. الشلال أما يجيب المضطر إذا دعاه. الله، يعني هل أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله؟ لا. ويكشف السوء، يعني لا يجيب دعاء المضطر إلا الله ويكشف السوء، كل سوء وكل كرب وكل هم. بس ازاي بقى نجيب دعاء المضطر؟ هي دي النقطة. ازاي اصل ان انا ادعي دعاء المضطر؟ هي دي. هو انا لو دعيت دعاء المضطر هيستجيب ليا، بس مش كده، مش عارفين نضطر، مش عارفين ندعي دعاء المضطر. المهم ارجع عشان ما اخرجش عن الباب. هو الاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث اللي هي ازالة الشتة، وطلب النصر الى اخره. فهي عام، ليه الدعاء عام من الاستغاثة؟ الاستغاثة بيبقى فيه زي ما قلنا كده في حالة كرب. اما الدعاء لا، الدعاء عندي دعائين، عندي دعاء عبادة وعندي دعاء مسألة. ما الفرق؟ دعاء المسألة ان انا بسأل ربنا حاجة، واضح، يا رب اكرمني، يا رب ارحمني، يا رب اشفيني، يا رب اهديني، يا رب يا رب يا رب، بتطلبي حاجة، عايزة حاجة، اي كانت الشيء اللي بتطلبيه، خلاص ده اسمه ايه؟ دعاء مسألة. دعاء العبادة خلي بالك مقصود به كل الطاعة. دعاء العبادة المقصود به جميع الطاعات، يقال عليها دعاء عبادة. يعني لو صليتي ده دعاء عبادة، لو ذكرتي الله دعاء عبادة، لو صمتي، لو تصدقتي، لو حجيتي، لو صلتي الأرحام، ها، طب لو بريتي أمك وأبوكي، طب لو يعني أحسنتي تبعه للزوج، أكرمتي اليتيم، أعطيتي الفقير، كل ده اسمه دعاء عبادة. إزاي أنا ما دعيتش؟ أنا بعمل. هو دعاء عبادة يعني إن كان العمل نفسه هو عمل خلاص، لكن يتضمن عمل في الظاهر، لكن يتضمن طلب، مظبوط، يتضمن طلب. يبقى فعله للعبادة لكن مستلزم لطلب معين اللي هو الأجر، أو بتكرم اليتيم ليه، ولا بتدي الفقير، ولا بتبر الوالدين أو الأرحام، بتصلي، بتصومي، كل ده في الآخر عايزة حاجة، عايزة الثواب، عايزة الجنة، عايزة رضا الله. يبقى أنت طلبتي شيء يبقى مستلزم لطلب الأجر، فهمتيني؟ ومن ثم يبقى عبادة، لأن فعل ده مستلزم وكأنه بيسأل الله، بالمعنى يعني يا رب أنا صليت عشان تدخلني الجنة، فبدأ أقول يا رب دخلني الجنة، ده أنا صليت أهو، فبيأتي بالأسباب اللي توصل الجنة، الصلاة والصيام والأعمال الصالحة وعمل البر وكل ده. فإذا هو طلب دعاء وعبادته دي مستلزمة لطلب الأجر. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة. يعني دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، ليه؟ لأن لما هعبدها صلي وهصوم وهحج وهعتمر وهعمل أعمال بر اسمه دعاء عبادة. ليه يستلزم دعاء المسألة؟ أما أنا عبدت ليه؟ هو عشان في الآخر يا ربنا يعطيني سؤلي ويرزقنا الجنة، مش كده؟ وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني بيسأل الله جل جلاله. والموضوع ده الباب ده دقيق وخطير ومهم وعظيم، وانت كطالبة علم تقرأ الآيات اللي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية وغيرها وترجع تفسيرها وتعرف الفرق بين الاثنين. باب رائع، باب رائع. الله جل ذكره يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، دعاء مسألهم خلاص. ويقول جل ذكره وأعتزلكم ولا تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، دعاء عباد. هيعتزل قومه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وبعدين وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، يعني هعبد ربي مش هعبد الأصنام. يبقى أدعو هنا إيه؟ دعاء عباد. ومن العلماء من قال ويتضمن مسألة، أنا أقول لهم دعاء العباد يستلزم مسألة، بس هنا أدعو ربي يعني عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، هدخل هدعو عباد الله سبحانه وتعالى، فهعبد الله مش هعبد الأصنام، فهماني؟ فده دعاء العبادة وده دعاء المسألة. هتلاقيه في آيات كثيرة في القرآن، وانت كده بتقرأي في المصحف، وإن شاء الله مع التدبر حبنا للقرآن يزيد، وفهمنا يزيد وتعلقنا بيه يبقى أوسع وأحسن وأعظم، والخير كله هيجي بهذا التعلق بكتاب الله. فده معناه دعاء عبادة. فأصبح عندي دلوقتي دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. يعني إيه مستلزم؟ يعني أنا بقدر ما عبدت الله إلا إن أنا عايزة حاجة. ما بقى عملته ليه؟ ما استحق العبادة طبعا، بس أقصد في الآخر العبادة دي مقصودها إن عايزة رضا وعايزة الجنة. خلاص، يبقى يستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. واضح يا جماعة الخير؟ فهنا بان هذه المسألة. فقالوا ذلك الدعاء كله لا يكون إلا الله. يبقى الأعمال كلها تكون لله. طيب هو جاب التوليفة دي والخلطة دي ليه؟ يعني هو حطها هنا ليه؟ أولا ابتداء عشان إحنا كمسلمين يبقى عندنا فهم لكتاب الله وفهم لأبواب العقيدة. وعشان تردي على القبوريين وبتوع بتوع القبور اللي طالعين دلوقتي وانتشروا جدا على الفضائيات وغيرها، وزي ما حكيت لك كده لهم مناصب وأماكن وفي الجامعات وفي اساتذه وغيره وغيره ودعاه وعلى الساحه، ويقول لك انا لا بسجد ولا بركع. اقول له لا، انت مش خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده. عندي حديث ضعيف وفيه الدعاء مخ العباده، لا يصح. الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. يبقى الدعاء عباده يا جماعه، سواء كان دعاء مساله او كان سواء دعاء ايه؟ عباده. يبقى النهارده لما تقول لي انا رايح عند القبر وانا لا بسجد له ولا بركع له ولا بصوم له ولا بحج له، ده انا لسه راجع من حج السنه دي وكنت في عمره وبصلي وبصوم لله، اقول لك لا معلش، ما دعاء نصين، انا عندي دعاء تصميم، دعاء عباده ودعاء مساله. ما انت ما صمتلوش وما حجتلوش وما اعتمرتلوش، بس رحت اتمسحت وقلت له يوصلك بالله ايا كان بقى، سواء انت شايف ان هو واسطه او بتطلب منه مباشر. في الحالتين ما ينفعش، في الحالتين ده شرك اكبر، شرك اكبر. ليه؟ لان المشركين نفسهم، الناس يعني اللي مش فاهمه ولا بيقروش كتاب الله ولا ايه، الله جل جلاله ذكره يقول فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. ده مين كان بيدعو؟ الكفار. اذا ركبوا في الفلك او مركب السفينه يدعو الله باخلاص، باخلاص مخلصين له الدين. خلاص يعني يا رب نجينا، احنا في السفينه والموج بتتلاعب بينا والامواج وهنضيع اهو، يا رب يا رب نجينا. ده الكفار يا جماعه كانوا بيعبدوا اللات والعزى، كانوا لما يركبوا السفينه كانوا يدعوا الله، بيعبدوا الاصنام وبيعبدوا الحجاره، ولكن لما يركب في السفينه يقول يا رب يا رب يا رب، خلاص بعد ما ينجيهم يرجع تاني يحط الصنم في بيته ولا في اي مكان ويعبده. الجماعه اللي بتوجهوا للقبر مباشر دول عند الشدائد اشد من دول، اصعب خطر من دول، لان عند الشده ما عملش زي ده، ده هو في الشده دعا الله وحده بس، ما دعاش الاصنام، ما قالش يا لات ولا عزى ولا انت واسطه وصلي لي بالله ولا لا، كان منهم اللي بيدعوا الله على طول مباشر، ما بيلجاش للاصنام حال القلب. انت متخيله المصيبه اللي وقع فيها بعض المسلمين وبيروجوا لهذا المنهج في على الوسائل التواصل بقى الاجتماعي وعلى النت وهنا وهنا وهنا، انت متخيله؟ يعني في ناس من المشركين كان ارحم منهم، ده لساعه الجد وهو في السفينه كان بيسال ربنا وحده. لما بقى ربنا يناجيه يرجع للعباده، لكن اقصد في وقت من الاوقات يلجا الى الله وحده. يا رب يا رب يا رب، حاله هو في السفينه وعارف انه هيغرق، لانه كان عارفين في رب وهو خلق الكون و و و، لكن كما قلنا مرارا وكان بيعود الاصنام مجرد ان هي واسطه. فانت النهارده لما تروح على القبر مباشر حال الشده وحال الكرب وحال الضيق وحال الاكتئاب، وتلجأ على القبر على طول تقول رايح عند السيده نفيسه، تقول لها بروح عند السيده نفيسه اقعد كده احس براحه وانشراح صدره، ويعني بروح عند الحسين برده مش عارفه بعمل ايه وبسوي ايه. ده احنا ما وصلناش للمشركين، ما حصلناش للمشركين ان ساعه الشده بيجوا الى الله. انا ما كنت مكتئبه ومتضايقه ومهمومه ومكروبه اقول يا رب امن يجيب المضطر اذا دعاه، ارفع ايدك وترجع الملك الواحد الاحد، ولا سيده نفيسه ولا حسين ولا غيره ولا اي مخلوق حي او ميت هينفعني الا الله، الا الله تبارك وتعالى. التوحيد اللي من اجله الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب واقام سوق الجنه وبين النار في الاخره، ده توحيد. القضيه كلها من اول اخرها توحيد. فبيجي الشيطان يطعن المسلمين فاقص خاصيه ربنا اوجد العباده على الارض من اجلها اقامه التوحيد. يجي عند الحته دي هي دي اللي بعديها مش اصلا خلاص، هو لو وقع في الشرك مفيش حاجه تنفعه، صلي بقى وصوم وحج واعمل واعمل انت عايزه بكره. يا سلام، يلا بيت حجه وبيت عمره وبيت، اعمل اللي انت عايزه. القلب فيه ايه؟ فمساله خطيره جدا جدا ومرعبه الحقيقه. بين هنا الدعاء وقال انه ده كان حالهم وحال المشركين لما كانوا بيرجعوا. الله سبحانه وتعالى يقول: وادع المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ما ينفعش ابدا احنا ندعو مع الله احد ايا كان الحد ده. ادعوا ربكم تضرع فيه زي قلنا الايه، ادعوا تضرع وخفي، يعني ما تجهريش من عليه الصوت في الدعاء، الصوت كده كان يكون منخفض وبادب مع الله جل جلاله. ادب الدعاء معروفه يعني، بسطناها في موضع اخر. جماعه بقى الصوفيه بقى الاوتاد والانجاب والسبعون والسبعه والاربعون والاربعه والقطب والغوص للناس اللي عليه مدار كل حاجه، على كل حاجه عندهم. ده بقى القطب ده لما واحد عندهم يوصل بقى في الصوفيه، ولاد الصوفيه عندهم القطب ده، لو وصل لمرحله القطب يا جماعه بس ده كده بقى يعني بقى ايه الكبير بتاعهم، الغوص اللي هو كل العالم بيدور تحت ايده. الكلام ده موجود والله العظيم، موجود والله موجود. مش عايز اقول لك ناس اعرفه قريبين ليا معتقدين هذا الاعتقاد جازم جازم، هو بيدير الكون. القطب ده بيدير الكون. هتقعدي معاه يقول لك تقولي له القطب يدير الكون، يقول لك القطب يدير الكون. لا طبعا، لا اله الا الله، اسمها ايه؟ تقي. مش هيقول لك الكلام ده اول لقاء ولا تاني ولا عاشر ولا مين. قلت لكم الداعي المنتشر جدا وعنده ملايين ولا يتكلم كلمة واحدة لها علاقة بالصوفية. كلمة واحدة حاولت ان انا اسمع منه كلمة واحدة لها علاقة بالصوفية اطلاقا، ولا كلمة لحاجات بسيطة يعني ما حدش ياخد باله منها او اللي طالب علم. لكن الصوفية والصوفية الخفية لا، في مجالس الخفية بقى اللي انا اعرف ناس يعرفوه عن قرب، مجرجرهم بقى على المجالس دي. لكن في قدام الناس بره زي الفل، لا يظهر. ده اسمها تقية. يعني ايه تقيه؟ مش هيقول لك الكلام ده بتاعه، مش هيقول لك اللي جواه ده، مش هيقول لك انا عارف الدنيا تقوم وتكسر عليه والسلفيين هيغسلوه، مش عارف يخرج يقول ولا كلمه. فدي بيخفوها، بياخدوا بقى الخواص والناس اللي هم يعني كده ويجرجروهم على الباب ده. ناس الله العفو والعافيه. شوف الشيطان بيعمل ايه في البني ادم، شوف الاستحواذ، شايفه؟ شايفه؟ فده بيقول لك القطب واللغه. طب القطب ده ايه؟ لا ده الغاسه بالناس وعليه المدار كله ويصبحوا لهم بقى والنزول والكلام ده، ولكن لا يبيح بهذا الا في وسط الوسط اللي زيه. لكن لو خرج ناس عاديين يعني او شم منك كده انك سلفيه ولا حتى بعيد عن السلف 100 كيلو برضه مش هيتكلم. الله المستعان. قال المصنف: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب بمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آية في سورة يونس، وفي من الأنعام آية من متشابه شبيهة لهذه الآية اللي الله سبحانه وتعالى بين فيها إنه ما فيش حد يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. طب فيها دليل على إيه؟ إنه ما حد من دون الله ينفعك ولا يضرك. ما فيش حد يستطيع أن ينفعني ويضر. إزاي يعني؟ ما في شخص ممكن يمسكني واحد يرمه علقة يضربه، ما ده ما ينفعوش يضر، ده الأسباب. أسباب. لكن حد ينفعني انه يجيب لي النفع مباشر او يضرني ضرر مباشر كله باذن الله، حتى السبب اللي ضرني ده ما هو برضه باذن الله. دي بقى الخيبه اللي عند المسلمين، لا ما فيش حد هينفعني الا الله وما فيش حد هيضرني الا الله تبارك وتعالى. فبيقولوا ما تدعوش، بتدعو مين؟ انا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك. بتدعو ليه؟ تروح تسال ميت، تروح تسال صاحب القبر، تستغيث بالاولياء، تستغيث بالنجباء والقطب والكلام ده؟ لا، محدش هينفعك. الله جل ذكره يقول في سوره الانعام: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. رايح لمين؟ هتعمل ايه؟ فكل دي امور الله سبحانه وتعالى بينها لعباده. يعني عايز اقول ديننا جميل وواضح وجلي وما فيهوش لبس خالص، ادانا ايات واضحه والقران في ايدينا وبنقراه. فلا تدعوا، لا تدعوا من دون الله، اوعى تدعي اي حد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح، يعني احنا في ركوع السجود: سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، ملء السماوات من الارض ملء بينهم لما شئت وشئ بعد الى اخر ما يقول: اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، وانفع عز وجل منك اجد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع عز وجل جد اللي هو العظمه والقوه والقدره منك الجد. مهما واحد كان عنده قوه وقدره لا يستطيع ان يفعل شيء الا 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 ذا الجد هو اللي اعطاه وقواه وكرمه واستجاب لدعائه. دي امور كلها يعني ينبغي للعاقل يكون متمسك بيها وفهمها. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له، زي ايه اللي في معانا في الانعام، مفيش حد يكشف الضر الا الله، وان يردك بخير فلا راد لفضل، مش حد يمنع خير ابدا، ربنا اراد العبد خالص. ولذلك الناس قاعده تعبه نفسها يا عيني، مكر الليل والنهار، وبيتعبوا نفسهم ومقالب ويعمل ده ويضر ده، ويحاول يوقع ده في غلط، ويحاول يمنع الخير على الناس، ويحسد انسان فيحاول يشوه صورته. مسكين مسكين، وقرأ كتاب الله بس. وان يردك بخير فلا راد لفضل، محدش يقدر يرد فضل الله ابدا. ربنا ارادك بخير، لا حاسد هتقدر تمنع عنك الخير، ولا واحد بيكرهك يمنع عنك الخير، ولا حد يعمل لك مش عارف ايه يمنع عنك الخير، مستحيل. لو منع يبقى باذن الله، قدر كوني، قدر الله كونا، مشيئته اراد، مشيئه الله سبحانه وتعالى اراد هذا. لكن لا راد لفضلي ابدا ابدا. عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسعوا قد ايه في اسقاط دعوته؟ ها وبعد ما هي فين؟ ها فين؟ انتشرت دعوته في الافاق وفي كل بلاد العالم والى ان تقوم الساعه. حاولوا بكل جهدهم ان يقتلوه، يثبطوه، يمنعوه، يخرجوه، عملوا كل شيء ما استطاع ان يردوا فضل الله. وده عقيده قويه جدا لازم تبقى عندك. لو العالم كله، حديث ابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث المعروف اللي قلناه في الحديث. المهم يعني ولو اجتمعت الامه في الحديث يعني الشاهد على ان يضروك بشيء، لن يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. وان اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، لن ينفعوك الا بشيء ها قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، بنحفظ كتير، تمر علينا نصوص قران وسنه كتير، لكن عايزين الكلام ده ينزل على القلوب. مش حد يقدر يضرني ابدا الا باذن الله. طب اتضريت؟ اهو باذن الله. هو مفيش حد هيمنع عني خير ربنا اراده لو العالم كله وقف عشان يمنع عن خير؟ مستحيل الا اذا شاء الله. هترتاحي كتير قوي قوي لو ثبتت العقيده دي في قلبك، وهتدماغك هترتاح من الناس وهموم الناس ومشاكل الناس، ولا هتخافي من حد، ولا هتلتفت لحد، ولا هتدعي غير الله، ولا هتلجئي لغير الله خالص لو بشتي بهذه العقيده العظيمه جدا جدا. سبحان الله. طبعا جاب هنا بعض الايه اللي كنت بقولها، جاب هنا المصنف اهو، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الارض، الايه. جاب بعد كده حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل لباب ثاني اللي هو ايشركون ما لا يخلق، برضه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، جاب الآية صدر بها الباب. أراد برضو ما زال هو في مسألة العبادة، ودي يعني نلجئها ولا جه عشان ما نطلش عليكم أكتر كده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.